سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا في لقاءاتنا الخمس السابقة مع عنوان لله أذل وأصبر مع ولدي. أدركنا يعني شكر نعمة الله عز وجل في إعطائنا الأنثى، أدركنا أن مقامها في الدين وأن الأم الفطنة هي محور ارتكاز التربية الإيمانية الصحيحة، وهذا يعكس فضل البنات والاهتمام بإعدادهن لتكون أما صالحة وزوجة صالحة، وتلك مهمة وأمانة ثقيلة، نسأل الله أن يوفقنا إليها. أدركنا بعض النصائح التربوية في تربية الأولاد وكيف يعني نحرص ألا نكون سببا في هدم شخصية الطفل ولا عدوانيته ولا خروجه على أمر الله ورسوله، وكيف نأخذ بيده ونتدرج به لتستقيم نفسه وسلوكياته على منهج الله تبارك وتعالى. وأدركنا أن أس الاختيار في التربية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وخفهم في الله، بالإضافة إلى الرعاية والمتابعة المستمرة من الوالدين وبخاصة الأم. ثم أدركنا أهمية أن ترتبط التربية بالقرآن الكريم وبأوامر الله تبارك وتعالى، وهذا يعطينا بعدا إيمانيا عظيما يحقق الثمرة المرجوة إن شاء الله. لكن على أرض الواقع كثير منا قد يكون يعني مثقفين، علماء، طلاب علم، ناس طيبين صالحين، عباد زهاد، ومع ذلك يعني هناك مشاكل كثيرة في التربية، أو أن أناسا ما كانوا على دراية بمنهج الإسلام ولا بعطاء الإيمان، ثم هداهم الله للحق فأرادوا أن يعني يقيموا أبنائهم على هذا المنهج الذي عرفوه على الحق، على الإسلام، وهذا حقهم أو واجبهم بمعنى أصح. لكن بعد سنين طويلة الأولاد كبروا أو أنهم في سن يعني الإعداد أو كذا إلى آخره، وبالتالي المسألة تحتاج إلى وقفة. المسألة هنا تحتاج إلى يعني إدراك أشياء كثيرة جدا حقيقة، واسمحوا لي أن يعني أجعل على خلاف الحلقات السابقة أجعل حلقة الجهاد في المعنى الذي أشرنا إليه أقسمها إلى حلقتين إن لم يبارك الله في وقت هذه الحلقة، أما وإن بارك فيها واكتمل المعنى الذي نريد ستبقى على، لكن غالبا ستكون على حلقتين شعشعت خلاص في الدماغ. بداية أقول لأحبتي الكرام، الفرق ما بين الأسرة اللي بتستقبل أولادها، يعني كلامي ده الواحد لسه رايح يتجوز فعرف رسالته إيه واجبه إيه، اختار الأم الصالحة، بدأوا يتفقوا مع بعض ويتفهموا على الكلام اللي قلناه، هيؤدي إلى أحسن نتيجة بفضل الله. وظني في ربي أنه لن يخلف عطاءه أهل الصلاح. يعني لو أنت بدأت الزواج لله بالفعل وراقبت الله في أمره ونهيه هيوفقك إن شاء الله يقينا يقينا. لكن الأزمة في الناس اللي أهملت، واحد مسافر، واحد محبوس، واحد عنده ظروف صحية، واحد أهمل بيته وأولاده فترة ثم انتبه لهم بعد أن عاد، أو ظروف حياة كتير للناس، التربية دي مش زرار هندوس عليه، أنت عايز مراتك تبقى كده تبقى كده أو عيالك كده، ما ينفعش يا إخوانا. أنا أثرت مع ابني سنين، 3-4-5 سنين، لازم أستحمل الهم والغم والصبر على هذا النكد ده مدة مماثلة على الأقل، لازم أديله مساحة عشان أبدأ أغير هذا المعنى. ولذلك أقول أول ما يلزمنا الصبر الجميل والدعاء الخالص، أول ما يلزمنا الصبر الجميل والدعاء الخالص. إحنا كآباء وأمهات بنستعجل النتائج، ودي فطرة لأن العاطفة بتغلب العقل، فعايزين عيالنا ما شاء الله ما فيش حد أحسن منه، لا اهدى شوية وانت كمان اهدي شوية، واعرفوا ان تقصيرنا اللي فات يحملنا، لازم نستحمل الهم ده عشان ربنا يسامحنا احنا، لان احنا اللي قصرنا في حق عيالنا. انا اللي دلعت ابني، انا اللي اهملت تربيته، انا اللي ما عاقبتوش في بداية خطأي، انا اللي ما بينتلوش الحلال من الحرام او الصواب من الخطأ، انا اللي كنت طري معاه وبالتالي قدر يضحك عليا او قدر ان هو يستغلني وطلع هو اذكى مني. انا لازم، انا مذنب وانا مخطئ معه. طب والخطأ ده يروح لحساب مين؟ طب ياخد ربنا يعني على الاقل يعفو عنا ويعافينا. فالصبر هنا على الولد والدعاء بالحاح على الله، واصلح لي في ذريتي، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن الوالدين والاحسان اليهم بيقول ان الانسان لما بلغ السن النمو والبلوغ العقلي والوجداني 40 سنه، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل انا وان اعمل صالحا ترضاه، وكمان بقى واصلح لي في ذريتي. ليه؟ انا كنت غلطان يا رب سامحني، اني تبت اليك، انا مش ابني، اني تبت اليك واني من المسلمين. يبقى اول ما يلزمنا لبذل الجهد والجهاد في هذا الباب اصبر واحتسب، اكزم غيظك مهما ابنك نرفزك، حاول. انا بذكر نفسي وبذكركم والله، انا احق ما يكون الى هذا الكلام، اصبر واحتسب، وعلى قدر توبتك انت وتوبتك انت الى الله على قد ما ربنا هيهديلكم هذا الولد العاق او تلك البنت العاق. يبقى في بذل الجهد والجهاد اعرف ان التربية دي مش ريموت كنترول يعني، فعايزه صبر وعايزه احتساب وعايزه هديه. انا دماغي شابت وهتجنن من ابني، لكن قادر ربي يهدول، قادر، ما في مشكله اطلاقا يعني، لكن لا اقطع الامل في رحمه الله. الدعاء ثم الصدقه، تصدق بصدقه في السر وقول له يا رب دي لهدايه ولدي، يا رب انا اتقرب اليك بهذه الصدقه في الخفاء من اجل ان تهدي لي ولدي، وان تعصمه من الشيطان، وان تحفظه من كل سوء، وان تحفظه من كل سوء. هذا السلاح اللي هو سلاح الصبر والدعاء، الصبر الجميل والدعاء الصادق لله رب العالمين، هو اول ما يلزمنا في باب الجهاد. لو مش موجود مش هنقدر، لو مش موجود وما فيش صبر هنغضب بسرعه وهنزعل بسرعه وهنتنرفز بسرعه، والعيال بيتفننوا ازاي يغيظوا اللي قدامهم، وازاي ان هم يعني بيبقى يسمع يمين يروح رايح شمال يدور على الحاجه اللي تنرفز امه وابوه يعملها. قل ان الهدى هدى الله، يعني هنعمل في ايه؟ طيب هنضربه نموته؟ يبقى ما ربناش. هنتعجل ان يخش النار وندي عليه؟ ما احنا برضو اللي هنألم ونتعذب عشانه، هو ابننا او بنتنا. يعني انا عارف ان ده صعب، وعارف ناس كتير هتقول مش قادرين وانت بتحملنا ما لا نطيق. لا، مش ما لا نطيق ولا حاجه، اخلصوا النيه لله سبحانه وتعالى وتحلوا بالصبر الجميل الذي لا عتب معه ولا انتقاص، التزموا بالكلام اللي احنا قلناه. طيب وبعدين ادعوا ربنا في سجودكم وتقربوا الى الله بصدقاتكم وسترون عجبا، سترون عجبا، يهدي الله ضالكم ويشرح الله صدر من ضاق صدره منكم ويجعل الله لكم بعد عسر يسرا، يجعل الله لكم بعد عسر يسرا. ده كلام يعني تجارب حياه، هدي القران، هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا اولى يعني ربنا جعلها في عموم الناس. ولا تستوي الحسنات ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وساعدتنا لما ربنا يهدينا عيالنا لا تقدر يا اخوانا، وساعتها هنلاقي ان الصبر اللي احنا قلنا لكم عليه ده يعني كان بسيط 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 بسيط. طيب تعالوا نختزل الكلام اختزالا وجيب الجزئيه الثانيه بدل ما نعمل حلقتين، يبقى نكتفي بهذه الحلقه. الجزئيه الثالثه اللي في بذل الجهد، احنا محتاجين نغير المفاهيم، احنا كاباء وامهات احنا فينا الخلل. أكبر مشكلة بتقابلنا في التربية خاصة في سن 13 14 15 17 سنة، يعني ما بين يعني من أول سن البلوغ 13 12 13 حسب المناطق الحارة لغاية 20 سنة. العيال إحنا ماشيين على نغمة، يا إحنا عيالنا أحسن من غيرنا، أصل يا مولانا معلش دي فترة مراهقة بكرة تعدي وتخلص خلاص، يبقى ابني بيرفع صوته علي، ده كلام لا يعقل. مين يقول كده في الإسلام؟ حد يرفع صوته على أبوه أو أمه؟ يوم التاني يقول له يا عم بقى خلاص معلش استحمله، فترة مراهقة. البنت مش عاجبها العجب ولا الصيام في رجب وما تسمعش الكلام، استحمله فترة مراهقة. أنا بصراحة عايز أمسك خرزانة وأضرب كل واحد يقول الجملة دي، لأن ده خلل فينا إحنا كآباء وأمهات. هذا الكلام يخالف منا، إحنا قلنا عايزين نربط تربيتنا بالقرآن يا أخوانا. لأ، إيه دي فترة مراهقة وتعدي إزاي؟ مين قال كده؟ مين الجاهل اللي علم الكلام ده؟ جانا من الغرب. روسو لما قال الكلام ده، روسو جاك جاك روسو الفرنساوي لما حط نظرية العقد الاجتماعي، ده راجل ما عندوش دين، ما يعرفش الإسلام. الناس اللي كتبت في التربية النفسية وعلم النفس ناس كلها شمال. إيه اللي عمل الجنس هو الأساس في العلاج، واللي عمل الحرية الفردية الأساس؟ لا، إحنا منضبطين بالقرآن الكريم إخواننا. هذا الكلام ما علمته له وجودا ولا دليلا في حياة النبي ولا تربيته ولا أصحابه ولا الأفزاز من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا محتاجين إحنا نعالج أخطأنا، إحنا مخطئين كأباء. أولا هذا الفهم غلط شرعا ولازم نستغفر الله منه. طب غلط شرعا ليه؟ لأن الناس اللي أنت ربنا بيحاسبك على إيه من عمرك؟ يعني من يوم ما اتولدت لغاية لما بلغت الحلم في حساب؟ لا، ما فيش حساب. ليه ما فيش حساب؟ حساب على أبوك أو أمك أو على اللي علمك، إنما أنت كإنسان لن تسأل عن هذه الفترة. ليه؟ لأنك ما وصلتش لسن البلوغ، لأنك ليس مكلفا. طب إمتى توصل لسن إمتى تكلف؟ لما توصل لسن البلوغ. يبقى سن البلوغ يا أخوانا مش عذر للخطأ، ده سن البلوغ ده أساس للحساب، أساس إن أنت إنسان مسؤول، أساس إن أنت إنسان صالح للمسألة، ولا يسأل إلا الأهل للمسألة. ما فيش حد يحاسب مجنون على تصرفاته أو عيل صغير على تصرفاته. إذا ما تبقيت إنسان مسؤول، ما دمت إنسان مسؤول يبقى إنسان قادر على أن تكون صالحا. فلما تقولوش لعيالكم دي شمل فترة مراهقة، وكمان حتى الكبير لما بيكبر والست لما بتكبر وتنتهي الدورة يقول لك ده مراهقة متأخرة. يعني جابولنا النكد في البداية وفي النهاية، شيخ كبير في السن ومرأة عجوز ويتنيلوا على عين اللي جابوهم يقعوا في الفواحش، وقال ايه مراهقة متأخرة، وعيل في بداية عمره يكسر الكل الثوابت ويعترض على دين الله ويعق والديه ويقول مراهقة متقدمة. اخوانا لا، بمجرد بلوغ العيل الحلم او البنت الحلم اصبح انسانا مسؤولا، انسانا صالح لان يحاسب على الصغيرة والكبيرة. فبعد اذن حضراتكم شيلوا من قاموس حياتكم حتة ان دي فترة مراهقة. معلش فترة مراهقة وتعدي دي؟ لا. الولد سيبه يا عم اصحابه وزمايله فترة مراهقة؟ لا. البنت ما بتساعدش امها وهمها نفسها وتزعل لو كلمتها وخليها تلبس هويومين قبل ما تتكتم وقبل ما تتجوز واستحملها واصبر فترة مراهقة وتعدي؟ لا. دي خدعة كبرى وشاذة ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ايه الحقيقة يا اخوانا؟ الحقيقة ان ده سن التكليف، سن الرشد، سن الادراك. إن ربنا ما بيحملش الناس ما لا يطيقون، ما دام ربنا جعل السن ده سن الحساب وسن المسألة، ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى ما فيش عذر لحد يختل ميزانه بعد هذا السن. وصل سن المراهقة دي حاجة لنفسه، لكن يستقيم. الدليل تعالوا نشوف سلفنا الصالح، تعالوا نشوف زهرة شباب المسلمين. سيدنا أسامة بن زيد النبي وصى بتوليته إمارة الجيش اللي فيه أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد الأبطال وأبو عبيدة، وهو ابن 17 سنة يا أخوانا، ابن 17 سنة ما كملش، ماشي في 18، ابن 17 سنة. عشان لو قرأتم في مرجع أنه 18 سنة ده الجمع بالاثنين، يعني أكمل 17 وماشي في 18. 17 سنة يا أخوانا ولي النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش، حتى إن الصحابة بعد موت النبي وجدوا في أنفسهم وراحوا سيدنا عمر وقالوا له يعني توسط لنا عند أبي بكر، يعني في ناس أكبر سنا وأكثر خبرة من أسامة. فيقوم سيدنا أبو بكر يطلع في سيدنا عمر يقول له شكلتك أمك يا ابن الخطاب، يوليه رسول الله ويعزله أبو بكر. النبي يوليه يقول أنفذوا جيش أسامة، ويجي أبو بكر يقول له اقعد، أو يولي عليه أمير آخر. دول الناس اللي رباهم النبي 17 سنة قائد جيش. أيوة ده النبي يعرفك عشان ما حدش فينا يتبجح ويقول لي دي سنة مراهقة. لأن ده لو كان جيش، لو كان ده سن الطيش وسن عدم الاتزان، ما كانش النبي يعطيه هذه المهمة القاسية الصعبة الخطرة اللي فيها عز الإسلام أو عدم عزه. جيش المسلمين اتهزم، يعني ده انكسار، وانتصر يبقى عز للإسلام، فلا يكون إلا الكفاءة، والنبي لا يختار عن هوى صلى الله عليه وسلم. محمد القاسم اللي فتح بلاد السند 21 سنة، عبد الرحمن الداخل اللي أقام إمبراطورية الإسلام في الأندلس اللي علمت أوروبا كلها في الوقت اللي كانت أوروبا فيه ما بيمسوش المية سنتين وثلاثة عشان يبقوا كبار الرهباب، يعني درجة التقدم عندهم الوساخة والقذارة، اللي لغاية النهاردة ما يعرفوش ينظفوا نفسهم بشوية مية. الكلينكس هو اللي بيقايم بالمهمة، والمسلمين كان عندهم الحمامات العامة في الشارع، علوم الدنيا كلها، طب وهندسة وفلك ورياضيات وكيمياء وبصريات، قول زي ما انت عايز، خرجت من الأندلس إلى أوروبا. ولولا علم الإسلام من الأندلس ما عرفت أوروبا نورا ولا علما ولا حضارة. الكلام ده بيقوله الغربيين قبل المسلمين. اللي عمل الحضارة الإسلامية في الأندلس دي والدولة الإسلامية اللي قعدت 8 قرون في الأندلس عبد الرحمن الداخل، وده كان في هذا السن نفس المعنى 21 سنة ويعمل دولة ويعمل إمارة ويعمل حضارة باقية إلى يومنا هذا، الله أعلم قد تبقى إلى قيام الساعة. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية للنبي دعاله من قبل ما تنبأ له بهذا كان 22 سنة. سعد بن أبي وقاص أو أول من رمى بسهم في الإسلام 17 سنة. علي بن أبي طالب ينام مكان النبي يفديه بروحه وعارف إن هم جايين يقتلوه، ينام مكان النبي ليلة الهجرة من 8 سنين لسه ما بلغش الحلم أنا يعني، لكن شوف همة الشباب المسلمين إيه. الأرقم ابن أبي الأرقم اللي احتضن الدعوة الإسلامية، والمسلمين خايفين من أهل مكة واللي بيكتشفوه منهم بيعذبوه، استضافهم في بيته. الدعوة اللي سميت بدعوة سرية في دار الأرقم، كان الأرقم هذا عمره 16 سنة يا أرحم الراحمين، وده من العشر المبشرين يا أخوانا، بيته مقر الدعوة. طلحة بن عبيد الله من السابقين للإسلام 16 سنة. الزبير بن العوام حواري رسول الله 15 سنة. يا أخوانا الإمارة والسيادة حتى في السياسة، سيد قبيلة تغلب أو أكبر قبيلة عمرو بن كلثوم 15 سنة، معاذ بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه 13 سنة. يا أخوانا نستحي من نفسنا، معوذ ومعاذ ابن عفراء اللي قتلوا أبو جهل، اللي يحكي الحكاية هنا يعني واحد من عشر مبشرين بالجنة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لقى على يمينه عي يعني مفيش يعني، وعلى شماله كذلك أخوه، فلقوا لاني شدوا كده من كم عم يا عماه يا عماه دلني على أبي جهل، الثاني قال له عماه أنا أولا أنا دلني أنا على أبي جهل. هو كان من الأول زعلان يعني، معلش برضو النفس فيها حظ يعني، زي هو الراجل الكبير المقام العالي ده وبعدين عيلين صغيرين هم قولوا دلنا على أبو جهل، فقالوا هم شأنكم بقى أبي جهل تعرفوا من إيه؟ دول مش من مكة يعترفوا من إيه؟ عايزينه ليه؟ قالوا سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله فلا نجونا إن نجا. وفعلا الاثنين يضربوه، والاثنين كل واحد يروح للنبي بسيفه يقول له أنا قتلت أبو جهل، والنبي يبص السيف ده ويقول له كلاكم ما قتله. إخوانا في غزوة بدر الكبرى، شوفوا هو دي سن مراهقة اللي بتكلموا عنها. زيد بن ثابت اللي تحمل عبء حمل جمع القرآن من الصحاف والرقاع إخوانا كان ترجمان القرآن، كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الإسلام ابن 13 سنة وعمل الموضوع ده يعني، وهو في عرش عتبة بن أسيد 18 سنة لما النبي ولاه على مكة لما خرج للغزو. لا يا إخوانا التربية مش هناخدها من الغرب، مش هناخدها من الكفرة، هم عايزين يربوا تران، يربوا ذكور فحولة يربوا أنوثة مايعة، هم مش عايزين رجال لكن عايزين ذكور، لأن لو في رجال هيبقى في صلاح الدين، لو في رجال هيبقى في خالد بن الوليد، لو في رجال هيبقى في سعد بن أبي وقاص، لو في رجال هيبقى في أسامة بن زيد، لو في رجال هيبقى ما فيش خسة للدين ولا هزيمة للدين. هم عايزين ناس ما عندهاش إخوة، عايزين ناس عايش إخوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول يا إخوان؟ معقول عارف يصرف على ابني لغاية لما يبقى عنده 30 سنة؟ معقول؟ معقول هيبقى عنده 30 سنة واجوزه كمان ويجي كمان يقول لي هات، او يستنى ان انا المعونة اللي هديها له عشان يعيش؟ احنا بنقتل عيالنا ولا بنربيهم؟ لا يا اخوانا، الجهاد زي ما قلنا لكم هناك، اقيموا منهم مسؤولية ومسؤولين ورجالا صادقين في مهمتهم. لا، احنا عندنا المسؤولية في الاسلام من اول سن البلوغ. مفيش عذر لحاجة اسمها في سن مراهقة، ومفيش حاجة اسمها مراهقة متأخرة، مفيش كلام من ده خالص. هذا لا نقبله شرعا بأي حال من الأحوال، وإنما نقبل أن من وصل إلى سن التكليف وأدرك أنه بلغ السن وأنه بلغ الحلم، أن يعلم أن كل نفس يتنفسه محسوب عليه، وكل لفظة يتلفظها محسوبة عليه، وكل حركة يفعلها سيسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، ولن يجزى أحد عن أحد، ولن يجزي أحد عن أحد. يعني لا احنا هننتفع بأحد ولا احنا هننفع أحد، لا يجزى ولا يجزي، لأن كل نفس بما كسبت رهينة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلي بالك، فلا تقتلوا أولادكم بالتعلل بأنهم في سن مراهقة، لا، وإنما علموهم أنهم مسؤولون، أنهم أصبحوا كبارا، أنكم كآباء وأمهات مش هتنفعوهم. ممكن ننفعهم في الدنيا، نطلع من بقنا ونديهم، نحرم نفسنا ونجيب لهم، نسعى لمصلحتهم، نسعى لحاجاتهم صغارا ونتخذ لهم كبارا ونعلمهم ونربيهم، جايز، لكن مش هنقدر نتحمل عنهم جهنم، مش هينفع. بل انا خايف ان العمليه تبقى معكوسه، لما انتم تسيبوا العيال في سن المراهقه يتعللون بالمراهقه كما يقولون، او المجتمع كله بايظ، او احنا احسن من غيرنا، او ده احنا في رحمه، لا، اخشى ان ياخذوكم هم الى النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فالمساله تبادليه، انت ادي اللي عليك وانت يا اختي ادي اللي عليكي، عشان على الاقل ان اصر الولد على عقوقه وعلى مخالفته وعدم انصياعه يبقى انتوا عملتوا اللي عليكم، ومع ذلك ما حرمتوش من الدعوه ان ربنا يهديه، وصبرتوا على اذاه، وكان عندكم الامل ان ربنا يستجيب ليكم، بل وسارعتم الى الخيرات والصدقات من اجل ان يهديه الله، يبقى على الاقل تحموا نفسكم انتم من غضب ربنا. هو بقى يشد جرته ما دام عايز نفسه من اهل النار، وحر، النار ليها اهلها، ما نتمناش لعيالنا كده، لكن الهدى هدى الله مش بايدي. على الاقل خلصوا نفسكم من المسؤوليه. لكني ولا زلت اغلب الظن في الله ان من فعل هذا والتزم ما ذكرناه مخلصا النيه لله بازنا الجهد ابتغاء مرضات الله من اجل ان ابنه يكون من أئمة المسلمين، من أجل أن يكون من أهل القرآن، من أجل أن يكون مواطن صالح، من أجل أن ينصر الله به الدين، من أجل أن يعز الله به أولياءه الصالحين، لما تبقى دي نيتنا مع هذا الصبر الجميل، مع هذا الدعاء الخالص لله رب العالمين، ظني في الله أنه مهما انحرف أو مهما توغل في الانحراف وعدم الاستجابة أنه سيعود وسيكرمه الله بصلاح أبويه. وصدق الله حين أعطانا الأمل للآخرة قبل الدنيا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا شيئا فضلا عن أن نملكه لأبنائنا. اللهم إنا نعلم أنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم فاهدنا واهد أبناءنا وبناتنا ونساءنا لأحسن الأخلاق. وثبتنا عليها، وعسلنا حيث توفقنا لعمل صالح تقبضنا عليه، واصرف عنا سيئ الأخلاق قولا وفعلا وتركا حتى ترضى عنا كمال الرضا وعن أهلينا أجمعين. اللهم أمين. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.